الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فلا يسعني وأنا أرى هذه الوجوه المقبلة الراغبة الطيبة المتنورة بنور الإيمان والوضوء والصلاة إلا أن أدعو الله تباركت أسماؤه وتعالت صفاته وتقدست آلاؤه أن يبارك في هؤلاء الحضور، وأن يبارك عليهم، وأن يبارك في مجلسنا، وأن يبارك عليه، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجعلنا من المستمعين لذكره المحبين على هديه المقبلين على كتابه الدارسين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما أفلحت الأمة ولا ارتقت في مدارج الكمال والجلال ولا كانت لها الكلمة والهيبة والصولة والجولة والدولة في سابق الزمان إلا في قباب المساجد ومن رضاب المساجد ومن أروقة المساجد التي انطلقت منها كتائب المجاهدين في سبيل الله، والتي تحلقت فيها حلق المتعلمين المقبلين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنهل من مورده العذب الزلال ومن معينه الذي لا يتغير ولا يتحول. ووالله إذا رأيت الرجل يزاحم إخوانه المسلمين وينافس ويسابق ويزاحم بالركب في المساجد فاعلم أن الله أراد به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن كان المتحدث هذه الليلة أمامكم ليس بالرجل ولا بالمحدث ولا بالمعلم الذي تشد له الرحال والذي يمشى له، ولكن الكلام وآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يعنى لها ويمشى إليها. فأستغفر الله من ظلم نفسي وتقصيرها وسهوها ولهوها، وأسأل الله أن يثيبكم على هذا الحضور الطيب خيرا وبرا وذخرا وأجرا وثوابا وفلاحا وسدادا في الدنيا والآخرة. وبالعكس، إذا رأيت الأمة قد أدبرت من المساجد وولت ظهرها وأقبلت على اللهو والغفلة فاعلم أن ما هي في سفال وفي ضلال. الذكرى يقول فيها عز وجل قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، وسمعنا قوله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ويقول عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورقا، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق ويكتبون من الحديث ما اتسقا، فعد عنهم ودعهم، إنهم همج قد بدلوا بجميل السمعة الحمقى. أما حديثنا إليكم هذه الليلة فهو كما قرأتم وسمعتم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه آخر آية من سورة يوسف صلى الله عليه وسلم، بعدما قص الله سبحانه وتعالى ما قص من خبر يوسف وما حصل له، ختم عز وجل السورة بهذه الآية في قصصهم. والقصص مصدر قص يقص، فارتدى على آثارهما قصصا، وليست جمع قصة كما يظنه بعض الناس، لأن جمع قصة قصص، وأما قصص فهو مصدر قص يقص قصصا، فهو مفرد كلمة اسم معنى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الأنبياء والمرسلون هم خير من تدورست سيرتهم واجتمع على التأدب بأدبهم وتملي أخبارهم وتتبع آثارهم. لماذا؟ لأنهم الصفوة المختارة من خلق الله عز وجل. خير الناس هم النبيون والمرسلون، وخير النبيين المرسلون، وخير المرسلين أولو العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، وخيرهم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وخير الجميع وصفوة الصفوة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النماذج والمثل ينبغي ألا نشبع من دراسة أخبارهم وتتبع آثارهم، لنأخذ العبرة من قصصهم، كما قال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة. وينبغي ألا نسمع ذلك السؤال الذي يردد أحيانا إما عن جهل وإما عن تجاهل، وهو قول بعضهم هؤلاء الأنبياء والرسل ونحن بشر عاديون. ولا شك أن هذا لا يطرحه إلا جاهل أو مكابر، والجواب أنهم وإن كانوا بشر وإن كانوا رسلا لكنهم غير معصومين في جانبهم البشري، وإنما هم معصومون في رسالتهم وما يبلغون عن الله عز وجل. وقال أكثر العلماء معصومون من الكبائر، لكنهم يخطئون وتجوز عليهم الصغائر، ولذلك أكد القرآن جانبهم البشري، فقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، حتى لا يقول قائل ولا يسأل سائل هذا السؤال الذي أسلفت. ثم إنني نظرت في سيرة النبيين فوجدتها طافحة حافلة بالعبر
التي لا تنتهي ولا تعد ولا تحصى ولا تستقصى. فرأيت أن أتحدث عن عبرة واحدة وعن خصلة واحدة رأيتها بمثابة القاسم المشترك في سيرة النبيين جميعا، ألا وهي أدب النبيين عليهم الصلاة والسلام. الأدب في حياة المرسلين والنبيين، ولهذا فيصلح أن يكون عنوان هذه المحاضرة كلمات في الأدب. وإنك لواجد جوانب عظيمة شامخة راسخة من أدب النبيين والمرسلين في كل شيء، مع الله عز وجل ومع الناس. ولماذا ركزت على هذا الموضوع بالذات؟ لأمور. الأمر الأول أننا بحاجة إلى ترسيخ هذه القيمة، قيمة الأدب وهذه الخصلة وتدارسها، لأننا نرى أمثلة لا تسر من عدم وعي هذا الأمر وعدم التمسك به والتخلق به عند العامة ولدى الخاصة كذلك، بل ولدى بعض من ينتسب للعلم والدعوة. فأحببت أن أنبه على هذا الأمر وأؤكد عليه. ثانيا، لأن أكثر الناس لديهم قصور في فهم الأدب، فيظن أن الأدب والتخلق إنما هو مع الناس فقط، والحق أن الأدب والخلق له جوانب عديدة. فأدب مع الله عز وجل ومع الناس، بل ومع النفس ومع القريب والبعيد والأهل والأجنبي والعدو والصديق. ينبغي ألا تغيب عن الإنسان قيمة الأدب في كل أحواله وتصرفاته وتقلباته وليله ونهاره. قال ابن القيم رحمه الله: الأدب هو الدين كله. الأدب هو الدين كله، وصدق رحمه الله، لأن الدين كما يقول العلماء إنما جاء لتأديب الإنسان، تأديب الإنسان مع ربه، وتأديب الإنسان مع نفسه، وتأديب الإنسان مع الإنسان. أما تأديب الإنسان مع ربه فهذا ما يسميه العلماء باب العبادات، وأما تأديب الإنسان مع نفسه فهذا ما يسمى بفضائل الأخلاق وكريم العادات، وهذا له نصيب وافر من الآيات والأحاديث والأحكام الفقهية كآداب قضاء الحاجة والوقار والتخلق وغير ذلك. ثالثا، جاء الإسلام والدين لتأديب الإنسان مع الإنسان، وهذا ما يسمى بالمعاملات، سواء المعاملات الشخصية كالنكاح والطلاق والعشرة والإيلاء والخلع والظهار والعدد وغير ذلك، أو المعاملات المالية كالبيع والشراء والإجارات والعقارات والمعاملات والمساقات والمزارعات والشركات إلى غير ذلك مما تجده وتقرأه في أبواب الفقه وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام إنما جاء ليؤدب الإنسان ويهذبه، ولهذا قال ابن القيم: الأدب هو الدين كله. الأدب هو الدين كله. وقبل أن أبدأ بتفصيل الموضوع أحب أن أذكر شيئا يسيرا مما جاء في منزلة الأدب والخلق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أدب مع الله عز وجل، الخشوع في الصلاة. والذين هم للزكاة فاعلون مع الله ومع الناس. والذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، أدب مع الناس، والذين هم للزكاة فاعلون، أدب مع الله ومع الناس. وهكذا تمضي الآيات الكريمة كلها أدب وكلها أخلاق. وكذلك قوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذه أخلاقهم بالليل والنهار ومع الناس ومع الله. بالنهار مع الناس يمشون على الأرض هونا ويقولون سلاما، وبالليل مع الله يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم تمضي الآيات الكريمة إلى آخر السورة، كلها تأديب وتخليق للمسلم والمسلمة. وهكذا قوله عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ومما رزقناهم ينفقون. كله أدب وأخلاق. وهكذا قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وأما الأحاديث فهي كثيرة وعديدة، ولا نستطيع أن نأتي عليها أو على قليل منها في هذه العجالة، ولكننا نشير بطرف منها يسير. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمرو قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وأخرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء وسنده كما يقول الترمذي حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وفي رواية: إن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك الجدل وإن كان على صواب، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح وإن لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن أعلى المراتب والدرجات لصاحب الخلق الحسن. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. رواه الترمذي عن جابر بسند حسن. وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من سوء الخلق فقال: اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة. ففي هذه الأحاديث بيّن صلى الله عليه وسلم منزلة حسن الخلق، وكيف يصعد بصاحبه لأعلى الدرجات، وأن أهله هم أحسن، هم أقرب الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان كذلك فليبشر نفسه، فإنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والأدب أيها الإخوان، كما ذكرت ليس أدبا مع الناس فقط، إن هذا مفهوم مبتور للخلق وللأدب، هذا مفهوم مادي، هذا جاءنا مما يسمى بالتفسير المادي للتاريخ، النظرية الماركسية. يقولون تخلق مع الناس، أهم شيء بس تكون خلوق وطيب وصاحب سمت وصاحب أدب ولا تمس أحد بأذى، وأما مسألة العبادات وبينك وبين الله فهذه مسألة الدين، يعني أمر ليس بالضرورة، المهم أن تحسن علاقتك مع الناس، وهذا هو الدين عندهم وهذا هو الخلق. والحق أن هذا مفهوم، وإن كان قد سرى لبعض المسلمين ووجد بين بعضهم جهلا عن حقيقة هذا الدين، إلا أنه مفهوم مبتور وناقص، وينبغي للمسلم أن يفهم أن الخلق مع الله عز وجل قبل الخلق مع الناس. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم لما حاز مكارم الأخلاق كلها مع الله ومع الناس، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لواجد في سيرة الأنبياء، تلك التي نتحدث عنها الليلة في سيرهم، نماذج عطرة رائعة راقية من التأدب والتخلق مع الله عز وجل في قولهم وفي فعلهم، بل وفي اعتقاداتهم وأعمالهم القلبية. فانظر مثلا إلى قول عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، بدأ بتنزيه الله عز وجل، ثم قال: ما يكون لي أن أقول لي ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ثناء على الله، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذا أدب من عيسى عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول: هؤلاء عبادك وأنت سيدهم، وشأن السيد أن يرحم، مهما عذبتهم فإنهم عبادك، سترحمهم وتلطف بهم في آخر المقام، وإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال العلماء: ما قال إنك أنت الغفور الرحيم، لأنه إن عذبهم عز وجل فهو موقف عذاب، وهذا يستدعي عزته عز وجل وحكمته، ولا يناسب ذكر رحمته سبحانه وتعالى ومغفرته. وكذلك تأمل أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: الذي خلقني فهو يهدين، نسب الخلق إلى الله والهداية إلى الله، والذي هو يطعمني ويسقين، نسب النعم إلى الله عز وجل، والذي يميتني وإذا مرضت فهو يشفيني، ما قال والذي إذا أمرضني، مع أن الممرض هو الله عز وجل، لكن هذا يسمونه أدب مع الله سبحانه وتعالى، انتقال العبارات، كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لما رأوا الشهب إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا: وأنا لا ندري هل أراد الله بعباده شرا، لأنه لا يناسب نسبة الشر المحض إلى الله، ولذلك قالوا: أشر أريد بمن في الأرض، نسبوا ذلك، بنوه للمجهول، وأما الرشد فبنوه للمعلوم وأبرزوا الفاعل أم أراد بهم ربهم رشدا. ومثل هذا أيضا قول أيوب عليه الصلاة والسلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قال مسستني يا ربي بالضر ولا أتيت بالمرض لي، قال مسني الضر، مع أن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر، ثم قال: وأنت أرحم الراحمين، يعني كما يقال علمه بحالي أغنى عن سؤالي، مع أن هذه العبارة عليها تحفظ، يعني على كل حال لا تنطق على كل حال، وإنما السؤال مطلوب، لكنه ما سأل، قال: وأنت أرحم الراحمين، يعني ارحمني واكشف ضري. وهذا أيضا كثير، بل في يوم القيامة يوم تطلب الشفاعة من النبيين كلهم يتبرأ منها أدبا مع الله عز وجل ويذكر زلته مع أنها مغفورة لهم. فمثلا إبراهيم يقول، نوح عليه الصلاة والسلام يقول لي دعوة تعجلتها لقومي، وآدم يقول أكلت من الشجرة، وإبراهيم يقول كذبت 3 كذبات مع أنها في الله وبالله ومن الكذب الجاج، وموسى يقول قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فيذكرون شيئا من يذكرون كل واحد يذكر خطيئته، وهذا من باب التلطف والتأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك تجد في سيرة الرسل اليقين، وتجد الصبر، وتجد التوكل، وتجد الشكر، وتجد غير ذلك، وهذا كله في الحقيقة من أعظم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فمثلا الصبر، ما أكثر ما تجد من الصبر في سيرة النبي، وهذا كما ذكرت قاسما مشتركا في حياة النبيين كلهم عليهم الصلاة والسلام. قال عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والصبر كل الصبر بكل أنواعه لا شك أن من أعظم الأدب مع الله، لأنه من مفهوم الرضا بالله ربا، رضيت بالله ربا الذي يعاهد المسلم كل يوم ربه عليه 3 مرات، يعني رضيت بحكم الله ورضيت بقضاء الله ورضيت بقدر الله ورضيت بإرادة الله عز وجل. وضد الصبر وهو الضجر مناف للأدب مع الله عز وجل، التسخط مناف للأدب مع الله عز وجل، ولهذا قال عز وجل فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وقال عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، الذي هو يونس عليه الصلاة والسلام. قال العلماء ليس المعنى لا تكن مثله لأنه دعا إذ نادى، لا، وإنما لأنه دعا في بطن الحوت وهو مكظوم يعني مهموم. بل ينبغي أن يكون صبرك مصحوبا بالرضا بقضاء الله عز وجل والأريحية والتشوف والأمل واليقين بفرج الله سبحانه وتعالى ويسره. وإنك لواجد أنواع الصبر 3 في سيرة النبيين، وهذا كله من الأدب مع الله عز وجل. تجد الصبر على طاعة الله عز وجل، محمد عليه الصلاة والسلام نبينا يقوم الليل كله أو أكثره حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، صبر على طاعة الله. داود عليه الصلاة والسلام خير الصيام صيامه يصوم يوما ويفطر يوما، صبر على طاعة الله. وخير القيام قيامه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ولهذا قال عز وجل اصبر على ما يقولون، صبر. واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وكذلك الصبر على تبليغ دعوة الله والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أكثر ما تجد من هذا من الأمثلة. نوح عليه الصلاة والسلام كم لبث؟ 1,050 عاما، 950 عام يدعو إلى الله عز وجل، لم يتضجر ولم يتأفف ولم يتبرم ولم يتسخط، بل مضى صابرا محتسبا طيلة هذه الأجيال. تأمل يا أخي، لو دعوت أناسا نصف ساعة في مجلس ثم رأيت منهم تكذيبا، ماذا سيكون حالك من الإحباط؟ ماذا سيكون حالك من التذمر والتأفف والتسخط من وضعهم؟ وربما دعوت عليهم وربما تركتهم وربما سببتهم وشتمتهم أو غير ذلك. وانظر إلى نوح كيف مكث هذه المدة يدعو إلى الله عز وجل، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام صبر على دعوة قومه، وكذلك هود، وكذلك موسى، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ناله ما ناله وأصابه ما أصابه عليه الصلاة والسلام، فواجهه بالصبر الذي تزول دونه الجبال الراسيات. يقف على عمه موقف واحد، يقف على عمه في أحد، في أحد بعدما وضعت الحرب وأوزارها، هو عليه الصلاة والسلام به ما به من الجراح، كسرت رباعيته يعني أسنانه الأمامية، ودخلت حلقة المغفر في رأسه، وشج رأسه، وأسيل دمه، وهم بقتله، وناله ما ناله طيلة ذلك اليوم من الحصار، حتى صعد الجبل عليه الصلاة والسلام بجراحه وآلامه، ومع ذلك نسي ما به ووقف على عمه حمزة أحب الناس إليه، عمه الذي بذل مهجته في سبيل دينه. وماذا يرى؟ جدعت أذناه، وقطع أنفه، وفقيت عيناه، وبقر بطنه، وأخرجت كبده، ومثل به وفعل به الأفاعيل، فلا يتحمل صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف، ويبكي ويبكي حتى بكى الصحابة لبكائه، ويقول: لئن أظهرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم، فينزل قوله عز وجل معاتبا: ليس لك من الأمر شيء، وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. قالت عائشة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، حين أخرجني قومك، أخرجه قومه من مكة بعدما عادوه وآذوا سنوات طويلة، خرج صلى الله عليه وسلم، خرج لا يلوي على شيء، يبحث عن تربة صالحة يبذر فيها هذه البذرة الجديدة الدعوة إلى الله عز وجل، ومشى صلى الله عليه وسلم على رجليه من مكة إلى الطائف، طريق جبلي وعر يمل منه السائرون على ظهور السيارات والمطايا، فكيف بمن يسير على قدميه؟ لكن في سبيل الله والدعوة كل ذلك يهون، وإذا رضيت فكل شيء هيم. ثم يصل صلى الله عليه وسلم الطائف، فماذا يجد؟ هل يجد أمامه عليه الصلاة والسلام بعثات إعلامية؟ هل يجد الوفود الصحفية؟ هل يجد الذبائح والولائم؟ يجد التسفيه والتعنيف ويجد التشريد، ويجد إغراء السفهاء به بعدما كلم زعماءهم وقال: إن أبيتم الإسلام فاستروا علي، فلم يستروا عليه، بل أغروا به السفهاء والعبيد. فخرج صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب قدميه ويسيل الدم من عقبيه، مودعا بمثل ما استقبل به من سب وتشريد وتعنيف وأذى، حتى إن عليه الصلاة والسلام يهيم على وجهه من شدة ما به، فلا يفيق صلى الله عليه وسلم إلا على قرن الثعالب، إلا في قرن الثعالب. فيأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ويقول: إن ربك قد بعث ملك الجبال يستأذنك، إن أردت أن تطبق أن يطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة لفعل. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. أدب النبوة، أدب النبوة، خلق النبوة عليه الصلاة والسلام. وأنت واجد كذلك في سيرتهم الصبر على محارم الله عز وجل، وهذا من الأدب لا شك، من أعظم الأدب مع الله. وأبرز مثال على ذلك قصة الصديق التي نحن نفسر آية منها، وكيف عف وكف عن الحرام عليه الصلاة والسلام، على حين توفرت كل الدواعي: امرأة جميلة، امرأة الكبير في بيت فارغ، غلقت الأبواب، تجملت، تعرضت له، شاب في ريعان الشباب، في الفتوة، تفجر الغرائز، لا يراهما إلا الله عز وجل، تتعرض له، وكل هذه من مسوغات الشهوة ومما يدعوها. فيقول: هيت لك، فتقول: هيت لك، فيقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فهذا من الصبر على المحارم. كذلك الصبر على البلاء وأقدار الله عز وجل تجده، ولذلك قال الله عز وجل في يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر على أقدار الله كما تجب في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، ويونس، وإبراهيم لما ألقي في النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم تحمل مرارة اليتم والحرمان. توفي أبوه قبل أن يوجد، وأمه بعدما وجد وهو صغير، وتوفي عمه جده الذي كفله وعمه، وتوفيت خديجة زوجه وحبيبه وناصره أول من نصره، وفقد الأحباب، وفقد عمه حمزة، وفقد أولاده جميعا الواحد بعد الآخر، كلهم تقعقع نفسه وهم بين يديه وفي كفيه عليه الصلاة والسلام، إلا فاطمة. ستة أولاده كلهم يموتون في حياته حتى تدمع عينه عليه الصلاة والسلام وهو يحمل واحدا منهم. فيقول أحد الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ ألم تكن تنهانا عن البكاء؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، وإنما هي رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا من أعظم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. كذلك تجد صبر الصالحين استطرادا، حتى لا يقول قائل إن هذا للأنبياء ومن يصل إلى مقام الأنبياء. تجد كثيرا من الصالحين سطروا أمثلة رائعة في الصبر، كل أنواع الصبر. يذكر أظن ابن الجوزي أو غيره أن رجلا مر في طريق بعدما ضاقت به السبل وضاقت به المعيشة، وخرج متسخطا على قدر الله عز وجل، فمر فسمع هاتفا في الطريق يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. فيلتفت ويبحث عن صاحب الصوت، فإذا هو رجل ملقى تحت الشجرة، مقطع، مجدع، مشرد، مطرد، أعور، أعمى، قد فقد رجليه ويديه، ولم يحر حراكا، ولا يتحرك فيه إلا لسانه وسمعه، وقد اجتمع الذباب عليه من الجذام والمرض والقراح الذي أصابه. فاقترب منه فقال: يا هذا، أنت الذي تقول هذا الكلام؟ قال: نعم. قال: تقول الحمد لله الذي عافانا، مما عافاك الله عز وجل؟ فقال: ابتعد عني يا بطال، ألم يبقي لي قلبا أذكره به ولسانا أشكره به؟ والله إن هذه من أعظم النعم، من أعظم نعمه عز وجل علي، وإنني بهذا قد فضلت عليك وعلى أمثالك. ابن تيمية عليه رحمة الله ماذا حصل له وجرى؟ الإمام أحمد، محمد بن عبد الوهاب وغيره، أرسل أحد إخوان الإمام أحمد إليه رسالة وهو في السجن بعدما ضرب وجلد ونيل منه، وسجن أكثر من 24 شهرا في السجن تحت وابل العذاب والسياط عليه رحمة الله. يقول، أرسل له رقعة في السجن يقول: هذه الخطوب ستنتهي يا أحمد، فإذا جزعت من الخطوب فمن لها، الصبر يقطع ما ترى فاصبر لها، فعسى بها أن تنجلي ولعلها. فرد الإمام أحمد على ظهر الرقعة: صبرتني ووعظتني فأنا لها، فستنجلي بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان يملك حلها ثقة به إذ كان يملك حلها. ثانيا تجد اليقين، واليقين لا شك من الأدب مع الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد أنبياءه وعباده بالفرج، ووعدهم بالنصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، فثقتك بهذا الوعد وترقبك للنصر وأملك به، هذا لا شك أنه من أعظم الأدب مع الله عز وجل. وبالعكس، اليأس والقنوط وفقد الأمل بالنصر سوء أدب مع الله وتكذيب لوعد الله عز وجل. إن اليقين هو الإيمان كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أوتي امرؤ بعد يقين خيرا من العافية. واليقين سمة لا تكاد تفارق الأنبياء في كل وقت، بل في كل يوم وليلة، بل في كل ساعة ودقيقة. واليقين له ثمرات في حياة المسلم: الذي يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا، ويرضى بقدر الله حلوه ومره خيره وشره، ويوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا يجبن عن كلمة الحق، ولا يخاف على رزقه وأجله، ولا يخشى في الله تعالى لومة لائم، ولا يتسلل الإحباط واليأس والقنوط إلى نفسه إذا ما أصيب في شخصه أو ماله، أو أصيب المسلمون أو الدين أو المسلمون بنكسة أو نكبة، بل يبقى معه الأمل واليقين بعز الإسلام وظهوره وانتصاره وانتشاره. ولننظر في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى في النار فيقول حسبي الله، في رواية أنه جاءه جبريل لما ألقي بالمنجنيق فقال يا إبراهيم لك حاجة، وهو بين السماء والأرض يشاهد النار حامية قد جمع لها منذ شهور الحطب، حتى يقول المفسرون يمر الطير فيشوى في السماء من شدة وهجها ويسقط مشويا، فيقول أما إليك فلا، يقول لجبريل أما إليك فلا وأما إلى الله عز وجل فنعم. ذكر ذلك الإمام أحمد. فماذا وجد ثمرة اليقين؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه النار ما أحرقت من إبراهيم إلا شيئا واحدا، وهو الحبل والغل الذي في يديه، وأما غير ذلك فقد تحولت بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أهل الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ثقة، مع أنهم سيأوون إلى كهف ضيق ويخرجون من سعة الدنيا إلى ضيق الكهف حيث الأحراش والعناكب والمخاوف والحشرات، مع ذلك يرتقبون ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقين أم موسى عليه الصلاة والسلام تخاف على موسى، وجواسيس فرعون يبحثون عن الحوامل ويقتلون أولادهن، ويعلمون أن أم موسى حاملة وهي إسرائيلية ستلد إسرائيليا، وفرعون قطع على نفسه أن يقتل كل إسرائيلي يولد في ذلك العام كما أفتته كهنته لما رأى الرؤيا. فلما ولدت وخافت عليه يأتيها وحي الله عز وجل، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا خفت عليه فألقيه. سبحان الله، هل يلقى في البحر إلا المبذول المملول؟ لكن وعد الله عز وجل أوثق، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، لأنه في عناية الله وحراسته، وإذا العناية أحرستك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان، واقتد بها الجوزاء واصطد بها الجوزاء فهي حبائل، واقتد بها العنقاء فهي عنان، عناية الله سبحانه وتعالى. فتستجيب وتضعه في الكهف في التابوت وتلقيه في اليم، ويحمله اليم رويدا رويدا، لا تدري هل يبتلعه البحر أو تبتلعه موجة أو حوت، لكن الذي تدريه أن الله عز وجل بشرها ليس بنجاته بل برسالته، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وترقب يرقب طرفها الحزين، طرفها الخائف، هذا التابوت، والتيار ينقله حتى يذهب به ويصطدم على رصيف فرعون وقصر فرعون نفسه، فتتسابق الجواري إليه وتفزع حتى كادت تصرخ من شدة الهلع، لولا أن ربطنا على قلبها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، من المؤمنين. وكذلك يقين موسى عليه الصلاة والسلام، موسى الذي قال الله عز وجل له وبشره قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، اصطحب هذا التأمين، هذه التأمينات والضمانات معه في كل موقف، لما خاف، لما رأى الحيات التي تسعى وسحرهم فأمره الله عز وجل فألقى عصاه، وكذلك لما خرج وحشد فرعون له وخرج هاربا من فرعون والتفت فإذا فرعون خلفه بجيش سد عليه الآفاق، فإذا البحر أمامه والعدو خلفه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا لا يدركونكم، أين المهرب؟ ثقة بالله عز وجل، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أذكر بهذا حتى يزول اليأس والقنوط من قلوب كثير من المسلمين الذين يرون كل يوم للإسلام كارثة وباقعة، ويرون كل يوم للإسلام نكبة ونكسة، فربما تسلل اليأس والقنوط إلى قلوبهم وربما تصرفوا تصرفات لا تناسب ولا تلائم، وضرت أكثر مما برت، وجلبت على الدعوة وعلى إخوانهم شرا الله يعلم حدوده ومنتهى. فنذكر بمثل هذه النماذج حتى يحصل لدينا اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، وحتى نعلم أن اليقين إنما هو من أعظم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، إنك واجد في السيرة من ذلك الشيء الكثير. فتراه مثلا يوم الخندق وقد اجتمع الأحزاب ونزلوا بالمدينة من فوقها ومن أمامها ومن شمالها وجنوبها، واجتمعت الأخطار والأهوال والأحوال، وبلغت القلوب الحناجر، وبلغ بهم الفزع والهلع والجوع والخوف. وكان يحفر الخندق صلى الله عليه وسلم، فلما ضرب الصخرة وانكسرت قال أبشروا ستفتحون فارس، ثم ضرب الأخرى فقال أبشروا ستفتحون الروم. فيقول المنافقون ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبشرنا بفتح فارس والروم، وإن أحدنا الآن لا يأمن على نفسه أن يخرج ليقضي بولته. وأما المؤمنون فما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. إذن بلغ به اليقين صلى الله عليه وسلم ويعلم أصحابه ما وعدهم بتفريق الأحزاب ونجاتهم منها، بل بفتح فارس والروم واليمن ليقوي يقينهم عليه الصلاة والسلام. ومرة أخرى حتى لا يقول قائل هؤلاء الأنبياء، نذكر بغير الأنبياء من الصالحين. أبو مسلم الخولاني، اقرأ سيرته وأخباره، يمشي غازيا فيعترضه البحر فيدعو الله عز وجل أن يفلقه له كما فلقه لموسى، ويقول لأصحابه كما صح عنه إني مكبر ثلاثة، فإذا كبرت الثالثة فاتبعوني. قالوا كيف نتبعك على البحر؟ قال اتبعوني. فيكبر، فلما كبر الثالثة دخل البحر ودخل جنده وراءه، ولم يبلغ الماء ركب الخيل ففر الأعداء من وجوههم، ودخل النار أبو موسى الخولاني التي أوقدها له الساحر الذي ادعى النبوة في اليمن، وقال اللهم كما أكرمت نبيك إبراهيم فأكرمني، فكانت بردا وسلاما عليه. فكان عمر يقربه ويدنيه ويقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أكرمه الله بكرامة إبراهيم، أو كما قال. ويذكر عن أحد الصالحين وهو من الدعاة الذين لا يكاد أحد يذكرهم إلا ما قل، أحد الصالحين، بل لا أبالغ إذا قلت المجددين، وهو رجل قد جاء من بلاد الهند مهاجرا إلى الله عز وجل ثم إلى هذه البلاد، وهو الشيخ عبد الكريم الدرويش، معروف ويعرف البعض أخباره. هذا له قصص عطرة، له سيرة طيبة، كان مثلا في التوكل على الله عز وجل واليقين. دخل على واحد من الظلمة أمراء نجد شمال الجزيرة، معروف في حائل، فنصحه ووعظه وقال له كلاما غليظا وذكره بمغبة الظلم، كلاما لا يجرؤ أحد أن يقول أمام هذا الظالم، فترك. ثم أخذ عدة جنيهات وقال لرجل من أصحابه إن أخذها فجئني برأسه لأنه طالب دنيا، وإن تركها فاترك. فأخذ أعطاه كيسا مليئا بجنيهات، فأخذ واحدا وقال هذا للنعال لأن نعال قد انقطعت، ورمى البقية وقال هذا تراب على تراب أو رماد على رماد، فترك. هذا الرجل له قصة تدل على يقين عظيم، وكان له مواقف حتى مع الإمام عبد العزيز رحمه الله. كانت مدينة الزلفي نهبا للصراعات قبل أن تستقر لهذا الحكم، كانت تارة يأخذها آل الرشيد وتارة يأخذها آل سعود، وكانت بينهم يعني الحرب سجال. وكان الرجل في هذه المدينة يجاهد في الله حق جهاده، حتى إنه كان يفعل سنة قد تركت الآن، يخرج قبل أذان الفجر ويطرق الأبواب ويقول أيها الناس جاءتكم الرادفة تتبعها الرادفة، ثم يوقظه من الصلاة. وهذه سنة نبوية صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يمر على أمير الزلفي في ذلك الوقت ويوقظه لصلاة الفجر ويغضب منه ويوعده. وذات يوم قال له إن جئتني الليلة فوالله لا تصبح حيا، أو كما قال له. فجاء الناس وتكاثروا على بيت الشيخ الدرويش وقالوا له نرجوك لا تخرج. فقال لهم عليه رحمة الله بثقة المؤمن: الله عز وجل فوق فلان، يعني الأمير. فلما كان الفجر خرج كعادته، وإذا هو يرى عجبا في تلك الليلة أغارت سرية من جهة الجنوب على المدينة، وخرج الرجل ينظر في المرقب، قالوا وما ثارت إلا رصاصة واحدة فقط لا غير في وجه الأمير، وسقط من حصنه على الأرض. ويمر به الدرويش عليه رحمة الله، يمر به وينبه على صلاة الفجر، ثم يمر به ويركله ويقول يا فلان قم قم اقتل الدرويش، ويذهب إلى المسجد بعدما أيقظ الناس. يقين بالله سبحانه وتعالى. وقصص الصالحين ومواقفهم كثيرة وعظيمة. التوكل على الله سبحانه وتعالى كذلك هو من الأدب مع الله عز وجل، وهو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. تجد نماذج ومواقف كثيرة من التوكل على الله عز وجل في حياة النبيين، ولا شك أن هذا من أعظم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نوح يقول لقومه فعلى الله توكلت، وهود عليه الصلاة والسلام قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. ومحمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. الشكر كذلك هو من الأدب مع الله عز وجل، وأنت تجد الشكر في حياة الأنبياء. كلما حصلت لأحدهم نعمة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام حتى ورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا. ونوح قال الله عز وجل إنه كان عبدا شكورا. وسليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وداود اعملوا آل داود شكرا. وسليمان لما رأى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا تراه. وكل الأنبياء والمرسلين تجد الشكر والأدب مع الله عز وجل أيضا، يشمل أشياء كثيرة: ستر العورة والوضوء والغسل والتطهر من الخبث وأخذ الزينة في المسجد والصلاة والنهي عن رفع البصر في الصلاة والنهي عن قراءة كلام الله في حالة الركوع والسجود والنهي عن استقبال بيت الله واستدبار عند قضاء الحاجة ووضع اليد اليمنى على اليسرى والوقوف في الصلاة بخشوع وقنوت وإنصات لكلام الله ونداء الله ودعاؤه بأسمائه وصفاته. كل ذلك من الأدب مع الله عز وجل. ثانيا الأدب مع الناس والخلق مع الناس هو الشق الثاني، وهذا أيضا ما تجده جليا وواضحا في حياة النبيين عليهم الصلاة والسلام. الأدب مع الأهل، الأدب مع الأقارب، مع الأباعد، مع الأصدقاء، مع الأعداء، مع المدعوين، مع الناس كلهم، حتى الأدب مع النفس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كان يعول 9 عوائل ومع ذلك تجده خير الناس لأهله، لا يتبرم عليه الصلاة والسلام ولا يتأفف ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، حتى إنك تجد خلقه صلى الله عليه وسلم مع الناس ومع الأصحاب ومع المسلم بل ومع الكافر كان خلقه لا يفارقه في السفر والحضر والمنشط والمكره، وهذا لا تكاد تجده إلا في أندر الرجال، بل لعلك لا تجده في غيره من الرجال. إذ قد يتصنع الشخص مع الخلق مع البعيد ويجامل مع الصديق، ولكن يتجلى له خلقه في بيته وأهله. قد يجامل في أول لقاء وما يلبث أن ينكشف بعد طول عهد. قد يتصنع في الرخاء ويتجلى في الشدة. قد يتظاهر في الحضر ويتبين أمره في السفر. أما الذي لا يختلف أمره عليك في كل حال فهو الصادق في خلقه كالنبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى خلقه مع أهله عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات لما بكت زوجته صفية وقف صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح دمعها من عينها بيده عليه الصلاة والسلام. فمن يفعل ذلك هذا مع أهله اليوم؟ تحتج على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يمسح دمعها بيده، لطف ونبل من النبي عليه الصلاة والسلام. إن بعض الرجال يظن أن الرجولة هي الحزم غير المنضبط مع الأهل ومع الناس ومع البيت، فتجده فظا غليظا شكسا معاندا شرسا في بيته، ومع الناس خذ رجلا، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، بل هذا من اللؤم ومن الخسة. بل تجد خلقه صلى الله عليه وسلم لا يفارق حتى في أشد الحالات أدبه، حتى لما يسال الدم على وجهه كما في الصحيحين عن ابن مسعود يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ليس صبر فقط، بل رضا، بل اعتذار عن قومه، بل دعاء لهم بالمغفرة واعتذار بأنهم لا يعلمون. فصلوات الله وسلامه عليه من نبي كريم. وكذلك تجد المرسلين في دعوته مع الناس صبر وخلق وتخلق. انظر مثلا إلى خطاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يتلطف لأبيه. وانظر إلى خطاب مؤمن آل فرعون: يا قومي إني أخاف عليكم. هكذا أدب الداعي ينبغي أن يكون. يا أخي، لا تظن أنك بمجرد دعوتك للناس تنتظر أن تجد قلوبا مفتوحة ووجوها باشة هاشة، قد لا تجد هذا بالضرورة. فعامل الناس وداوهم بحسن الخلق، خصوصا وأنت تعرض بضاعتك دعوتك إلى الله عز وجل، فينبغي ألا تكون سببا في رد الخير. إن بعض الإخوان المهتمين بالدعوة قد يتسبب، بل قد يجر الشخص إلى المنكر، بل إلى الكفر جرا، من حيث يحاول أن يأمره بالمعروف، يشد معه ويعاند، فيحمل ذلك الشخص على نطق كلمة الكفر والعياذ بالله، يجده غاضبا فيقول مثلا: قل لا إله إلا الله، أو صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا لا أفعل، وهذه كلمة كفر والعياذ بالله. فينبغي أن يعرف الداعية من أين تؤتى الكتف، يقول: إني أخاف عليكم، ثم يقول: ما لي أدعوكم إلى النجاة، يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يتلطف لهم. وكذلك مؤمن آل ياسين حينما يقول وجاء يسعى يركض شفقة على قومه ويقول: يا قومي اتبعوا المرسلين، فيسبونه، بل يصل إلى حد قتله، ومع ذلك يعتذر لهم حيا وميتا، يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وتأمل خطاب شعيب: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وكما تجد التخلق مع الناس كذلك مع الأقربين، تجد التخلق تجد في سيرة الأنبياء حتى مع أعدائهم كما تلونا قبل، وكما تجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأي خلق أسمى وأعظم من أن يقابل هذا المشهد يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولذلك ما يلبث أن ينقلب عدوه صديقا له عليه الصلاة والسلام. بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من الطائف وتفرق الجيش في الوادي وناموا في القيلولة، نأى صلى الله عليه وسلم وتنحى ناحية فنام تحت شجرة وعلق سيفه، فيأتيه واحد من المشركين ويقف على رأسه ويسل السيف ويرفعه، ثم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم برجله، ويستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيرى السيف صلتا فوق رأسه، فيقول: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: الله. فيرتعد الرجل حتى يسقط السيف من يده. نصرت بالرعب مسيرة شهر. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ويقول: يا أعرابي، من يمنعك مني؟ فيقول: يا محمد، كن خير آخر. فيقول: اذهب فقد عفوت عنك. وكذلك صلى الله عليه وسلم كيف قابل أهل مكة الذين آووه والذين عادوه وطردوه وتآمروا ضده وهموا بقتله، مع ذلك يدخل يوم الفتح فإذا الرؤوس صاغرة أمامه عليه الصلاة والسلام، حانية تواضعا لله عز وجل وذلا له سبحانه وتعالى ونزولا عند حكم نبيه عليه الصلاة والسلام. فيقول: يا أهل مكة، يخطبهم الخطبة الجامعة الفاذة: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، والله لا أقول لكم إلا قال يوسف عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. فانظروا إلى أدب عليه الصلاة والسلام، ولذلك صار عدوه صديقه، ولذلك وسع الناس عليه الصلاة والسلام بخلقه، ولذلك دخلوا في دين الله أفواج. تجد من خلقه عليه الصلاة والسلام ومن خلق النبي التواضع ولين الجانب وترك الترفع على الناس، التواضع، حتى إن الغريب لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. ولذلك لما هاجر عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر، بقي الأنصار حائرين لما استقبلوه عند الثنية، لا يدرون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبو بكر، لم يتميز عليه الصلاة والسلام. حتى ارتفعت الشمس فقام أبو بكر يظلل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري أن رجلا دخل المسجد والصحابة بين النبي صلى الله عليه وسلم حوله عن يمينه ويساره، فقال لهم: أيكم محمد بن عبد الله؟ لم يعرف عليه الصلاة والسلام، لم يكن يتميز، ليس على بابه حجاب، لا يجلس على كرسي الذهب، لا يأمر بالغلمان فيهشون الذباب بريش النعام على رأس عليه الصلاة والسلام، لا يلبس التاج المرصع بالذهب، لا يعرف المراكب ولا المواكب عليه الصلاة والسلام، تواضع لله. يقول: أيكم محمد بن عبد الله؟ فيقولون: هو هذا الرجل الأبيض المتكئ. فيذهب إليه عليه الصلاة والسلام. يأتي رجل من المشركين فيرتجف، فيقول: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، عليه الصلاة الله والسلام. ومع ذلك ومع تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس وقارا وهيبة. ماذا يقول كعب بن زهير؟ يقول: حتى وضعت يميني لا أنازعها في كفي ذي نقمات، قوله القيل عليه الصلاة والسلام. ويقول: لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل، من شدة هيبته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول فيه القائل: ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدماه الضر من ورمي، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه، فأراها أيما شمم، أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل، بالبشر متسم، كالزهر في ترف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همم، كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، عليه الصلاة الله والسلام. الرحمة، هذه من خلق عليه الصلاة والسلام. الرحمة، بلغ من رحمة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه يقول: إني لا أدخل الصلاة وأهم بالإطالة، فأتجوز في الصلاة لما أسمع من بكاء الصبي رحمة بأمه أو شفقة بأمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يركع ويسجد عليه الصلاة والسلام بالناس، فيمتطي الحسن ابن علي ظهره ويبطئ عليه الصلاة والسلام في السجود، فيسأله الصحابة فيقول: إن ابني قد ارتحلني وما أحببت أن أشق عليه. من أجل الحسن يطيل السجود عليه الصلاة والسلام، بل وصلى عليه الصلاة والسلام ومعه أمامة بنته زينب وهي تبكي، فإذا قام عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس حملها، وإذا سجد وضعها. هذا من كرمه ومن تواضعه ومن رحمته، يخطب الناس ويدخل الحسين صغيرا فينزل عليه الصلاة والسلام من المنبر ويحمله وهو يخطب ويقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، عليه الصلاة الله والسلام. لعلنا أن نحاول أن نكمل الموضوع بحدود 5 دقائق أو 10، ثم إن شاء الله تعالى نستمع للأسئلة. أيضا تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الكرم، ولا شك أن هذا من جميل الأخلاق، والكريم يحبه الناس ويحبه الله، والشحيح يبغضه الناس ويبغضه الله، ويتفرق الناس عنه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده، كما في صحيح مسلم: ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا أبيت 3 ليال وفي بيتي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين إلا قلت به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه ويساره وخلفه، ومن أبر قسما من الخلق من نبي الله عليه الصلاة والسلام. حتى إنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس: أكرم الناس وأجود الناس وأحسن الناس وأشجع الناس. يقول أنس: وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما سئل عن شيء إلا أعطاه، حتى إنه يعطي الغنم بين جبلين عليه الصلاة والسلام، وحتى إنه ربما سأله الرجل اللباس الذي يلبسه فخلعه عليه الصلاة والسلام ودفعه للرجل، وكل ذلك قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فهو أولى عليه الصلاة والسلام بقول القائل: هو البحر من أي الجهات أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله، عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يحب الشحيح ولا يألفه، وسأل قوما: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، على بخل فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخل: أي داء أو أي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. فقال في ذلك قائلهم: وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منا من تسمون سيدا، فقالوا له: الجد بن قيس، على التي نبخله فيها، وإن كان أسودا فتى ما تخطى خطوة لدنيئة ولا مد في يوم إلى سوءة يدا، فسود عمرو الجموح بجوده وحق لعمر بالندى أن يسود. والجد بن قيس هو الذي نزل فيما يقال فيه قوله عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، هو من المنافقين ولكن يذكر له توبة. كذلك تجد من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الشجاعة والمروءة والفتوة، وهذا أيضا عبرة وعظة في سير كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام تجد في سيرته النخوة والنجدة، ولذلك أبت نجدته ونخوته أن يترك الفتاتين اللتين تذودان حتى جاء وسقى لهما، وكان يقال إن في ذلك المورد في مدين بئرين، أما بئر فهي مفتوحة يردها القوم، وأما بئر فكان عليها صخرة لا يستطيعون رفعها. فرأى موسى الفتاتين خلف القوم تذودان وسألهما: ما خطبكما؟ فأخبراه الخبر، فحملته نجدته وشهامته ومروءته وفتوته أن حمل الصخرة بمفرده وسط إعجاب القوم ودهشتهم حتى سقى للفتاتين، ولذلك علمتا قوته وقالتا لأبيهما: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وتجد النخوة كذلك والنجدة لدى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالت له خديجة مطمئنة لما نزل عليه الوحي: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وكل هذه من الأخلاق، وكل هذا من أدب الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية. ولا شك أيها الإخوان وأيها الدعاة والمهتمون بالدعوة أن شباب الدعوة والصحوة أولى بإكرام الضيف، وأولى بالنجدة، وأولى فيما يقال بالفزعة كما فزع موسى عليه الصلاة والسلام، تلمس حاجات المجتمع والفقراء. إكرام الضيف، إنك والله لتأسى على بعض المنتسبين للعلم والدعوة، لا يعرف الأضياف ولا يفتح بابه للأضياف، إن هذا لا شك أن الناس ينفرون منه ولا يقبلون دعوته. لكن إذا رأوه كريما مضيافا سمحا فتيا ذا مروءة كريم الأخلاق أقبلوا عليه وسمعوا دعوته. ولذلك ذكر الله عز وجل الفتوة والرجولة في أعظم المقامات، وأفهمنا الله عز وجل أن الرجولة والفتوة ليست كما يظن بعض الناس، مفهوم قلب. بعض الناس يظن أن الفتوة غير الدين والشجاعة والرجولة غير الدين، وهذا خطأ. فإن الشجاعة هي الدين وهي من الدين وهي الجهاد في سبيله، والفتوة كذلك والنجدة كذلك. ولذلك قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، فذكر أن الرجال هم الذين تشغلهم الصلاة والمساجد لا يشتغلون بالتجارة عن ذكر الله. وقال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وصفهم بالشجاعة والجهاد وذكر أن ذلك من الرجولة. ولذلك تذاكر المروءة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما مروءتنا فأن نغفر عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا. وسئل الأحنف عن المروءة فقال التفقه في الدين وبر الوالدين والصبر على النوائب. وذكر الله عز وجل الفتوة والفتى الذي كان مع موسى والفتى الذي يقتل الدجال. فمقام الفتوة مقام مدح يشعر بالدين والتدين والخلق الطيب. وذكرت الفتوة عند سفيان الثوري فقال ليست الفتوة بالفسق ولا الفجور، ولكن الفتوة كما جاء في قول جعفر بن محمد طعام موضوع وحجاب مرفوع ونائل مبذول وبشر مقبول وعفاف معروف وأذى مكفوف. ولهذا قال القائل وليس فتى الفتيان من راح واغتدى لشرب صبوح أو لشرب صبوح أو لشرب غيومي ولكن أو لشرب غبوقي، ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى لنصر عدو أو لدفع عدو أو لنفع صديق. وأعود فأقول إن من المفاهيم التي انقلبت الآن مفهوم الرجولة. الناس يقولون الرجل الحريص على الدنيا، وفهم الفتيان والصبية أن الفتوة هي فعل المحارم، شرب الدخان، شرب الخمور، يريد فيما يقال أن يثبت شخصيته تأثرا بالدعايات. تجد على ظهور المجلات اللي يسمون هذا الكوبوي عليه البدلة هذه وجالس على جذع شجرة ومعه عافانا الله وإياكم الدخان الذي يعملون له الدعاية ماري البورو، ومعه زمام الفرس ليشعروا أن هذا هو الفتوة والرجولة. ولذلك كثيرا من الصبيان يقع في الدخان بل ويقع في يظن أن هذه من باب الرجولة ومن باب إثبات الشخصية فيما يقال، وهذا قديم هذا المفهوم. ولذلك ذكر عن الحادي أحد الشعراء قديما هذا المفهوم، فهو يقول أسمي ويحك هل سمعت بفتية، إلى قوله بكروا علي ببكرة فصبحتهم من عاتق كدم الغزال مشعشع، يقصد الخمر عافانا الله وإياكم، محمرة عقب الصبوح عيونهم بمرا هناك من الوجود ومسمع، متبطحين على الكثيب كأنهم يبكون حول جنازة لم ترفع. فيعد إن هذا فتوة والرجولة، والحق أن الفتوة والرجولة هي خلق النبوة وهي خلق الخلق الذي دعا الله سبحانه وتعالى وحث عليه في القرآن. تجد كذلك العفو والصف، العفو عن من ظلم والحلم عن من جار واعتدى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عز وجل في شأن أهل الكتاب فاعفوا عنهم واصفح، وقال عز وجل في شأن المشركين فاصفح عنهم وقل سلام، وقال قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ويا أيها الإخوان إننا لنعجب حينما نسمع هذا الخطاب في حق الكفار واليهود، حينما نرى بعض المسلمين لا يتمثل هذا الخلق مع إخوانه الصالحين، بل ومع أخص الصالحين مع الدعاة إلى الله عز وجل، يتتبع الهفوات ويتلقف الزلات ولا يقبل المعاذير مهما كان لها وجاهة، ويفرح بالأخطاء. فأين العفو وأين المغفرة وأين الصفح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به مع الكفار أنفسهم بل ومع اليهود والنصارى؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وتجد كذلك الحلم، ولا شك أن الحلم من مكارم الأخلاق، وترك الغضب من الخلق ومن الأدب الذي تجده في حياة النبيين جميعا. ولذلك قبل الناس دعوتهم وسمعوا كلمتهم، فشعيب عليه الصلاة والسلام يقول له قومه إنك لأنت الحليم الرشيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقر له أعداؤه، وهو خير من طبق قوله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والحلم سيد الأخلاق، ويدل على طيب المعدن، ويدل على سمو الأدب، ويدل على الأصالة، ويحبب الناس. ولذلك الأخرق الأحمق الذي لا يملك نفسه يتصرف تصرفات عشوائية، لا يكظم غيظه، لا يملك غيظه. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصاه الرجل فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، لا تغضب، لأن الغضب والحمق والخرق يجر إلى مفاسد عديدة. ولذلك ذكر أحد الرواة أن رجلا كان من أخرق الناس وأحمقهم، دخل وكان عنده 4 زوجات، يقولون طلق 5 زوجات في لحظة واحدة، 5 زوجات. طيب كيف هو عنده 4 زوجات؟ يقولون دخل مهموما فرأى زوجة له في حال لا يرضاها، يعني ربما أخطأت خطأ لكنه يحتمل المغفرة، فسبها وشتمها ثم طلقها. فجاءت الأخرى فزعة لها، قال أنت تفزعين لها، فأنت معها طالق. وجاءت الثالثة وقال ويلك فقد طلقت امرأة صالحة كانت بك برة، قال وأنت معها. وجاءت الرابعة تصرخ، قال وأنت معهم كذلك. وأطلت امرأة الجيران، قالت ما لك يا أحمق، ما رأيتك اليوم أحمق، طلقت نسائك كله، قال وأنت طالق رضي أبو علي، قال أبو علي رضيت، فطلق 5 نسمة. هذا حليم. هذا يقول أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوي السبابة. ومن كلام ونفائس الشافعي رحمه الله يقول عليه رحمة الله ولقد أمر، أو لغيره، ولقد أمر على السفيه يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ويقول الشافعي يخاطب السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وقال رجل لعمر والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل، فغضب عمر حتى عرف في وجهه، فقال رجل يا أمير المؤمنين ألا تسمع قول الله خذ العفو وأمر بالعرف، وهذا من الجاهلين، وأعرض من الجاهلين، وهذا عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فقال صدقت، فكأنما كانت نارا فأطفئت. وقال عمر رضي الله عنه من اتقى الله لم يشفي غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء. وقال ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. وقال أيوب حلم ساعة يذهب شرا كثيرا. وقال سليمان لا تغضب، وإن غضبت فأمسك لسانك ويدك. لكن من يتمسك بهذه الأخلاق؟ من يتمسك بهذه القيم؟ معاوية رضي الله عنه كان حليما، ولذلك ساد قومه بالحلم. قال رجل يا معاوية، معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل أول خلفاء بني أمية، قال له يا معاوية بما ست الناس؟ فقال عبارة مشهورة لا أضع سوطي حيث أضع لساني، ولا أضع عصاي حيث أضع سوطي، ولا أضع سيفي حيث أضع عصاي، ولو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها، إن أرخوها شددتها وإن شدوها أرخيتها. فمضت هذه الكلمة مثلا. كذلك الأحنف بن قيس كان مثلا عليه رحمة الله في الحلم. قيل للأحنف مما تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم. قيل: في ماذا؟ فقال عليه رحمة الله، قال: أقبلت مولاة له ومعها سفود محمى عليه شواء، فوقع فقتل غلاما له، فقامت ترتعد كالسعفة أمامه، فقال: والله لا يهدي روعها إلا العتق، فاعتقها وقال: قومي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. فانظر إلى أثر الحلم وكيف يحبب إلى الله وإلى الناس، بل إن الحليم في الغالب ينقلب عدوه صديقا له، كما قال عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعكس ذلك الأخرق الأحمق، فإن كل أصدقائه ينقلبون أعداء له، يتشاكل ويتشاكس مع أهله مشاكل، ومع الناس مشاكل، ومع البعيد مشاكل، ومع كل أحد، ما يدخل مكان إلا أثار مشكلة، مثل هذا الذي طلق النساء كما ذكرت. مما يذكر من الذين عرفوا بالحلم، رجل يقال له معن بن زائدة، كان مثلا في الحلم عليه رحمة الله. جاءه رجل يختبره بعدما ولي العراق، جاء رجل يختبر حلمه، يعني راهن الناس أن يثيره، فجاءه فقال: أتذكر إذ لحافك جلد شاتن وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فقال له: نعم أذكر هذا. قال: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال: سبحانه وتعالى. قال: فلست مسلما إن عشت دهرا على معن بتسليم الأمير. فقال: يا أخ العرب، السلام سنة. فقال: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. قال: يا أخ العرب، إن جاورتنا فمرحبا بك، وإن رحلت عنا فمصحوبا بالسلامة. هذا يقوله الأمير. قال: فجد لي يا ابن ناقصة بشيء، فإني قد عزمت على المسير. قال: أعطوه 1000 دينار يستعين بها على سفره. قال: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك بالمال الكثير. قال: أعطوه 1000 آخر. قال: سألت الله أن يبقيك ذخرا، فما لك في البرية من نظير. قال: فأعطوه 1000 آخر، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقال: يا أيها الأمير، والله ما جئتك إلا مختبرا حلمك لما بلغني عنك، فلقد جمع الله فيك من الحلم ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم. فقال: يا غلام، كم أعطيته على نظمه؟ فقال: 3000 دينار. قال: أعطه على نثره مثلها. فأخذها ومضى. وإن قال بعضهم إن الجهل أحيانا ينفع، بعض الناس ما ينفع فيه الحلم، لا ينفع فيه إلا الجهل، وليس على كل حال، ليس قاعدة، لكن هذه شاذة. ولذلك يقول الجعدي، النابغة الجعدي: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. وقال الآخر: أرى الحلم في بعض المواطن ذلة، وفي بعضها عزا يسود فاعله. كان ابن عمر إذا سافر معه بسفيه، فقيل له، فقال: إن جاءنا سفيه ما ندري ما نقول له، ما يقابل به. قال ابن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقال الآخر: ولربما اعتضد الحليم بجاهل، لا خير في اليمنى بغير يسار. لعل الحديث يطول، ولكن لعل فيما ذكرنا بركة وكفاية إن شاء الله. ومهما ذهبنا نتتبع العبر المستفادة والمستنبطة من سير النبيين والمرسلين، لاحتجنا إلى محاضرات وإلى كتابات وإلى لقاءات وإلى ندوات. فهم عليهم الصلاة والسلام البحر الذي لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه، ولكن المقصود أن يقتدى بهم، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهم هداه مقتده. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالواجب إخوة الإسلام، والواجب أيها الرجال، وأيتها النساء أن نقتدي بهؤلاء النبيين وأن نستفيد من حياتهم وسيرتهم ومن أدبهم الرفيع ومن خلقهم العظيم العبرة والعظة في التعامل مع الناس وفي التعامل مع الأقارب وفي التعامل مع الأباعد وفي التعامل مع الأعداء وفي التعامل مع الأصدقاء وفي التعامل مع الله وفي التعامل مع النفس. يجب أن نستحضر أن أدب النبوة وخلق النبوة وسمو النبوة وشرف النبوة حتى نمتثل بهم ونحشر في زمرتهم ونجالسهم يوم القيامة إذا أمر بكل خليل إلى خليله وبكل حبيب إلى حبيبه وبكل ظالم إلى زوجه. تجالس النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأعتذر عن الإطالة وأستغفر الله عن سهوي ولهوي وتقصيري وتفريطي في أمر نفسي، وأسأل الله عز وجل أن يتوفانا وهو راض عنا وأن يتولانا برحمته وعفوه ومغفرته. والآن إلى أسئلتكم.
شكر الله لفضيلة الشيخ حسن إفادته لنا ونستأذنه بإلقاء الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل التأدب مع الكبار كالأب والعم أو ما شابههما يقتضي إنكار المنكر إذا فعلوه بالقلب فقط، أم يجب النصح، وما العمل في حالة ما إذا رفضوا الاستجابة؟
بل إن إنكار المنكر عليهم هو من الأدب ومن الخلق، لأن إنكار المنكر يدل على الشفقة ويدل على إرادة الخير لهم والنصح، وهذا أدب مع الله وأدب معهم كذلك. ولكن ليكن أمرك بالكلام الطيب ونهيك كذلك بالرفق. وتأمل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في توجيهات لقمان الحكيم يا بني، إلى قوله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، إلى قوله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. يعني الاتباع لكل الصالحين، لكن الوالد عامله باللطف، لا تقل فعلت وارتكبت وأسأل الله أن يفعل بك وأسأل الله أن يعاقبك، لا، وإنما تقول كما قال الخليل: يا أبتي يا أبتي. أبوه يقول: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، وهو يقول: يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم لم، يا أبتي إني أخاف أن يمسك من الرحمن عذاب. هكذا ينبغي أن تعامله. نعم.
يقول السؤال الثاني: أليس من الأدب احترام العلماء وطلبة العلم وعدم العجلة في التهجم عليهم أو اتهامهم بدون بينة، فما قولكم؟
بلى، وقد أشرت إلى شيء من هذا وقلت: إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصفح عن الكافرين فيما يتعلق بحظوظ أنفسنا لا بحق الله، وأمرنا بأن نغفر للذين لا يرجون أيام الله، وأمرنا أن نصفح صفحا جميلا حتى عن اليهود فيما يتعلق بحظوظنا خصوصا إذا أسلم، فكيف للصالحين؟ كيف بالدعاة؟ فإن التهجم عليهم إثم وذنب وتجني، ولا يفعله إلا من قل علمه وحظه من تقوى الله سبحانه وتعالى ومخافته. وأما النصح فسبيله أن يذهب الناصح إلى العالم أو الداعية أو يكتب له كتابة رقيقة لطيفة ويعلمه أنه دفعه إلى ذلك المحبة، خاصة إذا كان هذا المنصوح من أهل السنة. أما أهل البدع فلهم شأن آخر، ولكن أهل البدع معروفون وأهل السنة معروفون، فإن الكلام الذي نسمعه ويسمعه غيرنا في حق رجال من أهل السنة ودعاة ممن لهم جهد وجهاد مشكور ومأجور إن شاء الله ليس من النصيحة في شيء، بل هذا من التجني، وهذا في الحقيقة يخشى على من نصب نفسه باحثا عن زلاتهم متلقفا لسقطاتهم
أن يصيبه الله ببلية أو آفة، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. نعم.
في الختام أحب أن أنبه إلى الدرس الذي يقام في هذا المسجد في يوم الثلاثاء لفضيلة الشيخ ناصر البراك، وسيخصص بعض الوقت عبد الرحمن بن ناصر البراك، وسيخصص بعض الوقت للإجابة على الفتاة على الإجابة على بعض الأسئلة التي ستطرح. في الختام نشكر فضيلة الشيخ على استجابته لنا لإلقاء هذه المحاضرة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله حجة له وفي موازين أعماله يوم القيامة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.